عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فرض الحج مرة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الحديث في بيان أن الحج مفروض مرة في العمر، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والامتثال يحصل بالفعل ولو مرة واحدة. لذلك اختلف الأصوليون هل الأمر يفيد التكرار أو لا، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا. قال النووي رحمه الله: والصحيح عند أصحابنا أنه لا يقتضي، يعني لو أمرنا بأمر فالأصل أنه مرة واحدة، إلا إذا كان الشيء مقرونا بالأمر الآخر وهو التكرار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الحج لا يكون إلا مرة واحدة، فلما خطبهم عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا أمر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال بعض الشراح: هذه الخطبة في سنة ما فرض الحج، في سنة ما فرض الحج. فلما فرض الحج خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذه الخطبة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ هذا الرجل الروايات وضحت أنه الأقرع بن حابس التميمي، كما بينه الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: كل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فالأقرع بن حابس هذا الصحابي الذي قام فسأل أكل عام هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه. فسكت. من هو الذي سكت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. لماذا سكت عليه الصلاة والسلام؟ يقول الدربيشتي رحمة الله تعالى عليه: إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى. يعني السكوت في هذه الحالة أولى، خلاص قل إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هل النبي بيّن أن الحج كل عام؟ لا. إذن هو بيّن أن الله فرض علينا الحج، فالمفهوم من الحديث أن الله فرض الحج مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عن لبيان أمور الشريعة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليسكت عن بيان أمر علم أن بالأمة حاجة إلى الكشف عنه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام مع حاجة الناس لهذا، لم يقل أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج كل عام، لا. فإذا كان هناك حاجة للبيان بيّن، فإذا لم يكن هناك حاجة للبيان أجمل، فإذا أجمل فقد تبين الجواب. قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة أن الإنسان ينبغي أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله، وهذا من أدب المفتي. ربما إذا كان السؤال في غير محله أو ليس منه فائدة لا بأس أن يعرض عنه أو أن يضرب عنه صفحة فلا يجيب عن السؤال، لا بأس إذا كان السؤال لا فائدة منه أو الشر المترتب عليه أكثر من يعرض عن السؤال أو يسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، لكن ذاك الصحابي الجليل الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه قال فكرر ثلاثا، كرر الرجل ثلاث مرات: يا رسول الله أكل عام الحج فرض علينا، كل عام النبي يسكت، كل عام النبي يسكت، كل عام. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزجر ولا يقنع إلا بالجواب الصريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم أن الحج واجب كل عام لوجبت ولا ما استطعتم. لو قلت نعم، أي لو قلت نعم يجب الحج كل عام لوجبت عليكم جميعا ولا ما استطعتم. وهذا صحيح، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحج واجب كل عام كل سنة، هل يستطيع الواحد منا أن يؤدي الحج كل سنة؟ ما يستطيع، لوجبت هذه الفريضة. قال ولا ما استطعتم، في رواية ولو وجبت ما قمتم بها، يعني ما استطعتم القيام بها. إذن دل هذا الحديث أن الحج المفروض مرة واحدة في العمر، فالفرض في الحج مرة واحدة، إلا طبعا بإيش؟ بنذر. الحج المنذور فرض أيضا، لكن هو أوجبه على نفسه. واحد قال لله علي نذر إن شفاني الله أن أحج بيت الله مثلا، هذا نذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه. بالنسبة له هذا الحج ما حكمه؟ هذا حج مفروض، لأنه حج نذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، مرة واحدة. وأيضا في هذا الحديث بيان أن من قصد مكة لا لحج ولا لعمرة فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام، وسيأتي في هذا باب مستقل، خلافا لمن قال يجب لمن دخل مكة إذا أراد دخول مكة يجب أن يدخلها بإحرام. بعض العلماء قال لا يجوز دخول مكة إلا أن تكون محرما بحج أو عمرة، يعني إذا كان وقت الحج حج وإذا كان وقت العمرة عمرة، لا يجوز أن تدخل مكة إلا أن تكون محرما. وهذا الحديث فيه الرد عليه، لأن فرض الحج مرة واحدة، مرة واحدة، لم يفرض علينا أن نحج مرات ولو في وقت الحج، مرة واحدة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح من غير إحرام، النبي يوم فتح مكة دخل مكة محرما لغير محرم، لا غير محرم، لما فتح مكة دخل مكة وهو غير محرم، وكان على رأسه عمامة سوداء، كان يلبس عمامة سوداء لما فتح مكة، فدل ذلك أنه كان غير محرم. وأيضا في هذا الحديث في الجزء الأول منه أنه ينبغي توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأصل مباشرة أن يقول سمعنا وأطعنا، وينبغي التأدب معه لأنه قال بعد ذلك ذروني ما تركت، قال بعدها ذروني يعني دعوني ما تركتكم، يعني إذا تركتكم أنا فما بينت لكم وما بلغت لكم إلا ما وضح لكم ذروني، لا حاجة إلى السؤال. ذروني ما تركتكم يعني اتركوني دعوني، فأنا مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأحكام، ما كان مشروعا أن أبينه بينته لكم، وما لم يكن مشروعا أن أبينه لكم فالأصل فيه أن يبقى على الإجمال. قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما هلك من كان قبلكم، من هم من كان قبلكم؟ من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى بكثرة سؤالهم. ماذا سألوا؟ سألوا أشياء فيها تعنت، مثل قصة البقرة مثلا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، مثل قصة سؤال الرؤية، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فسألوا. قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. والنصارى كذلك أو الحواريون سألوا المائدة، الحواريون سألوا المائدة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. طب السؤال، هل كثرة السؤال محمودة أو مذمومة؟ كثرة السؤال، واحد يسأل كثيرا، هل هذا شيء يحمد ولا شيء مذموم؟ بعض الناس يقول هذا شيء ممدوح، طيب يتعلم يا أخي بسأل، وبعض الناس يقول لا مذموم. الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. السؤال يا أخواني على أنواع، منه السؤال الذي يكون فيه فائدة ويحتاج الإنسان إليه، فلا شك أن كثرة السؤال عن الشيء الذي فيه فائدة ويحتاج الإنسان إليه أنه نوع محمود، يمدح الإنسان إذا كان يكثر السؤال في هذا الباب. والسؤال المنهي عنه إذا كان هذا السؤال مما لا يحتاج إليه السائل، أو مما يسوء السائل جوابه، كان يسأل النبي في وقته هل هو في الجنة أو في النار، يسأل أن يسأله عن أبيه أين أبي، أو يسأل مثلا على وجه التعنت، هذا سؤال مذموم، أو يسأل على وجه الاستهزاء، يستهزئ مثل ما كان يفعل المنافقون، أو يسأل على وجه التكبر وعدم الخضوع للآية مثل ما كان يسأل المشركون الآيات، وعكرمة قال نزلت في المشركين يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، قال هؤلاء هم المشركون، قال هذا مثل سؤال المشركين. قال ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله ولم يطلعه على العباد، كالسؤال مثلا عن وقت الساعة وعن الروح، وعن الروح، فهذه أسئلة منهي عنها. وذلك ابن عباس البخاري قال كان قوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته، ناقته تضيع، فيقول أين ناقتي، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، قال فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقال رجل كان إذا لاح الرجل دعي إلى غير أبي، فقال يا رسول الله من أبي، يعني كان إذا اتخاصم واحد كان يقول له أنت مش ابن فلان، أمك فعلت كذا وكذا وأنت ابن فلان. قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلان من أبي، فلان من أبي. قال فقال عمر رضينا بالله ربا وبإسلام دينا ومحمدا رسولا، نعوذ بالله من الفتن. الفتن أيها الإخوة تأتي من أن الإنسان يسأل عن شيء لا فائدة منه، أو عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتحرجون من كثرة المسألة، كثرة المسألة، هذه المسألة أي التي حتى في المسائل على وجه الحق كان الصحابة رضي الله عنهم لا يكثرون السؤال عنها، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم. لذلك في زمن التشريع، في زمن التشريع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم المسلمين جرما، قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه البخاري ومسلم. قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم، شيء أصلا مش محرم، ما زال يسأل ويسأل حتى حرم من أجل مسألته، من أجل مسألته. وابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت قوما أخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه الصحابة، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألوا عن أشياء قبل وقوعها صحيح، لكن لفائدة، مثل قال يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، يعني ما معنى سكاكين، أفنذبح بالقصب، أفنذبح بالقصب. سألوه مرة عن الأمراء الذين يأتون فيؤخرون الصلاة عن وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم هل يتابعونهم أو لا يتابعونهم، فقال صلوا الصلاة وقتها واجعلوها معهم نافلة. حذيفة يسأل عن فتن، إذن السؤال عما ينفع هذا محمود، والسؤال عما لا ينفع هذا مذموم. طبعا هذا ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بعض العلماء قال هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت تشريع، أما في زمان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال كثرة السؤال غير مذمومة، كثرة السؤال غير لا مذمومة. الصحيح لا، كثرة السؤال أيها الإخوة بالحق وبالباطل هذه مذمومة. لذلك ابن عمر قال لا تسألوني عما لم يكن، في ناس يسأل عن أشياء في المستقبل وهذا علمها عند ربي، فيأتي يسأل ويستفسر، قال لا تسألوني عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن، إني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. الأصل ما يكثر الإنسان المسألة عن أشياء غير واقع. لذلك العلماء ذموا الأرائيتيين، ذموا الأرائيتيين. إيش الأرائيتيين؟ الذين يولدون المسائل، كرهوا الذين يولدون المسائل، مسائل غير واقعة فيأتي ويولد هذه المسائل ويبحث عنها ويكثر البحث عنها. رجل ابن عمر سأل ابن عمر عن استلام الحجر الأسود، ابن عمر رأى أنه رجل مجادل ويلاحي، قال فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، خلاص الجواب واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود. قال يا ابن عمر أرأيت إن غلبت، أرأيت إن زوحمت، يعني الحجر الأسود. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، أرأيت مش أرأيت هذه اجعلها باليمن وراءك تعال هنا، خلاص كلام واضح، استلم الحجر الأسود وقبله. أما تفترض الآن والله رأيت إن كان زحام، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن حصل كذا، وهذا أمر مذموم، توليد المسائل مذموم، وهذه التي يسموها العلماء يسمونها الأغلوطات. الأغلوطات، والأغلوطات قالوا هي شداد المسائل كما فسرها الإمام الأوزاعي، شداد المسائل أو كثرة المسائل وتوليد المسائل قبل وقوعها، ما يقع منها وما لا يقع. فكره العلماء أيها الإخوة هذه المسائل. طبعا ابن رجب يقول انقسم الناس في هذا الباب قسمان، قسم من أتباع أهل الحديث سد المسائل حتى قل فهمه وعلمه لحدود ما أنزل الله، يعني بعض الناس قال أنا فقط أخذ الحديث وبعد ذلك لم يتعلم الفقه مطلقا. حتى ذكر الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس، تلبيس إبليس على المحدثين أن الواحد منهم ربما يحفظ الحديث ولا يعرف المسألة من المسائل من الفقه، وهذا خطأ. قال والقسم الثاني هو الذي يولد المسائل التي لا فائدة منها، هو الذي يولد المسائل التي لا فائدة، التي لا فائدة منها. وهذا يقع في هذا الزمان أيها الإخوة، أن بعض الناس يأتي ربما، وهذا الورع الكاذب، يسأل عن بعض الأشياء الدقيقة وتجد هو يقع في عظائم الأمور وكبائرها، مثل ما كان يسأل رجل قد وجد تمرة في الطريق في زمن عمر الخطاب، فجاء ينادي في السوق أيها الناس من وقعت منه هذه التمرة، من وقعت منه هذه التمرة؟ فقال عمر الخطاب قال كلها يا صاحب الورع الكاذب، كلها ولا تسأل يا صاحب الورع الكاذب. أنت جاي تتورع في مسألة مثل هذه. فبعض الناس للأسف يقع ماخذ قرض ربوي وعنده موبقات الذنوب، وبيجي بيسألك بيقول كان بين أسناني أنا شيء من فتات الخبز، ووالله كنت غير متعمدا وأنا صائم، وبعد صلاة الفجر وقعت هذه الفتاتة فنزلت في جوفي دون عمد أو قصد، والله يا شيخ غير قاصد، والله إني غير متعمد يا شيخ، أقسم بالله العظيم إني غير متعمد، ما حكم صيامي؟ أرجوك تبين لي. تشوف هذا بتشوف ما يقول ما شاء الله التقوى والإيمان والورع، تبحث في السيرة الذاتية وإذا هو يأكل الربا وعنده موبقات الذنوب. كثرة المسائل وتوليد المسائل أيها الإخوة في أمور من النوافل، سيأتي الكلام حول حول اجتناب النهي وحول فعل الأمر، وأن كثيرا من الناس يسهل عليهم فعل الأمر ولكنهم لا يسهل عليهم اجتناب النهي، لا يسهل عليهم اجتناب النهي. وهذا قول بعض العلماء، أعمال البر أعمال الخير يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. أعمال البر الصدقة، يمكن واحد يقوم الليل يختم قرآن، البر والفاجر يعملها، لكن لا، أما المعاصي لا يتركها إلا من؟ إلا صديق، إلا صديق. فيتنافس في فعل الطاعات لكن ما يتنافس في ترك المعاصي. فلذلك يأتي يسأل أسئلة في عن أشياء أصلا لا حاجة له فيها، ويشقشق المسائل ولو كان كذا ولو كان كذا، فهذا كله من المسائل المذمومة. أما على النقيض اللي هو النوع الثاني من الناس الذين لا يسألون ويستحيون من السؤال، هذا أيها الإخوة مذموم. ما نقول والله هذا ممدوح لأنه ما يسأل ما عنده سؤال، لا، يستحي من السؤال. ربما البعض لا يعرف كيف يصلي الصلاة الصحيحة، لا يعرف، لو قلت له ماذا تقول في ركوعك أو سجودك أو التشهد وكم صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ، لما عرف. ويستحي أن يسأل، يستحي أن يسأل، بصلي صلاة يسهو بها ربما، يستحي أن يسأل. فيقولون ضاع العلم بين الحياء والكبر، ضاع العلم بين الحياء والكبر. طبعا الحياء ليس الحياء يعني محمود، المذموم معنى الخجل. قال ضاع العلم بين الحياء والكبر، لا يتعلم مستحي ولا مستكبر، فيتكبر يعني يتعلم ما يتعلم، ويستحي فما يتعلم فلا يسأل. فهذا الذي لا يسأل مذموم هنا، ما تقول والله كثرة السؤال قال فإذا أمرتكم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله. كثرة السؤال عما لا ينفع نعم يهلك، أما كثرة السؤال عما ينفع عما ينفع. قيل لابن عباس كيف نلت هذا العلم، فماذا قال؟ كيف نلت هذا العلم، كيف حصلت هذا العلم؟ ماذا قال؟ بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، يعني اسأل يا أخي، لا أردت أن تتعلم اسأل وأكثر المسألة، وأكثر المسألة اسأل المشايخ، تعلم كل يوم، جهز أسئلة واسأل المشايخ حلال حرام كذا، وكل يوم تزداد علما، وكل يوم تزداد علما، ومع المحبرة إلى المقبرة. وإلى متى تتعلم يا إمام؟ قال لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. كل يوم اسأل، كل يوم تعلم، تعود السؤال. قلب سؤول، قلب عقول، ولسان سؤول، يعني يكثر المسألة. هكذا كان ابن عباس. ابن عباس ما أدرك كثير من المشاهد، ولا حضر كثير من الغزوات أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما شهد ما شهده السابقون إلى الإسلام، فجعل يسألهم ويتعلم منهم حتى أصبح الناس يسألونه بعد ذلك. ابن عباس موضع فخر، قيل لرجل قال رأيت لهذا الرجل موقفا لو أن العرب افتخرت به لكان حق لها أن تفتخر. لهذا الرجل، من هو ابن عباس؟ قال رأيته يجلس للناس ويقول من أراد أن يسأل عن القرآن فليدخل. قال فيدخل الناس يسألون عن القرآن، قال ثم يخرجون، قال من أراد أن يسأل عن الحديث فليدخل، قال فيدخل الناس يسألون، قال من أراد أن يسأل عن المسائل الفقه ونحو ذلك فليدخل، قال فيدخلون فيجيبهم، قال من أراد أن يسأل عن أشعار العرب فليدخل، فيدخل الناس يسألون ويخرجون، ويبقى هكذا سائر يومه رضي الله عنه وأرضاه. بأي شيء حصل هذا؟ بأي شيء؟ بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول يعني يكثر المسألة عما ينفعه، فهنا بكثرة سؤالهم أي عما لا ينفع. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا دليل لقاعدة مهمة إن شاء الله نتكلم عنها الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.